طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد النورانية أو القواعد الكلية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وغيرهما.
فين احنا؟ فين وصلنا فين؟ نعم. وأخذ فقهاء الحديث
كالشافعي وأحمد وغيرهما مع فقهاء الكوفة، فعليه جمهور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ثبت عنه أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وذهبت طائفة من السلف من الصحابة والتابعين وأهل المدينة كمان إلى أن التلبية تنقطع من الوصول إلى الموقف بعرفة لأنها إجابة، فتنقطع بالوصول إلى المقصد. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها. وأما المعنى فإن الواصل إلى عرفة وإن كان قد وصل إلى هذا الموقف فإنه قد دعا بعده إلى موقف آخر، فإنه قد دعي بعده إلى موقف آخر وهو مزدلفة. فإذا أخذ الوقوف بمزدلفة فقد دعي إلى الجمرة، فإذا شرع في الرمي فقد انقضى دعاؤه ولم يبق مكان يدعى إليه محرما، لأن الحلق والذبح يفعله حيث أحب من الحرم، وطواف الإفاضة يكون بعد التحلل الأول. ولهذا قالوا أيضا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبي بالعمرة إلى أن يستلم الحجر، وإن كان ابن عمر ومن اتبعه من أهل المدينة كمالك قالوا يلبي إلى أن يصل إلى الحرم، فإنه إن وصل إليه فإنه مدعو إلى البيت. نعم، يستفاد من هذا المعنى أنه إنما يلبي حال سيره، لا حال الوقوف بعرفة ومزدلفة وحال المبيت بها، وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث. فأما التلبية حال السير من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فاتفق من جمع الأحاديث الصحيحة عليه، واختلف الناس في أكل المحرم لحم الصير الذي.
نعم، هذه مسألة التلبية، أين يقطع المحرم بالحج تلبيته؟ متى يقطعها؟ هل يقطع بعرفة أو هل يقطعها عند رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد؟ قال رحمه الله تعالى: وأخذ فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وغيرهما مع فقهاء الكوفة ما عليه جمهور الصحابة والسلف تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة. قد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري أنه قال: فمنا الملبي ومنا المكبر، من حديث أنس رضي الله عنه، حتى رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى. وهذا هو الذي عليه النبي والصحابة والتي ثبتت به السنة، فلا مجال للأخذ بقول آخر. هم من جهة النظر العقلي ومن جهة المعنى العقلي لما قالوا عند عرفة قالوا أن هذا هو يعني نهاية ما يصل إليه الإنسان من تلبيته، لأنه كأنما وهو يلبي لبيك اللهم لبيك يعني إجابة بعد إجابة وكذا حتى إذا وصل إلى عرفة، والحج عرفة إذا وصل إلى نهاية المقصود. لكن بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن ما ذهب إليه جمهور السلف هو الأولى حتى من جهة المعنى، لأنه إن وصل إلى عرفة فإنها ليس نهاية ما يدعى إليه من المناسك، فإنه لا زال فإنه يكون محرما بعرفة ثم يدعى بعد عرفة إلى مزدلفة، فبقي له مقام يدعى إلى أن يقف فيه، ثم من مزدلفة إلى منى هذا مقام يدعى أيضا إليه فيه، حتى إذا رمى الجمرة حينئذ يتحلل بعد رمي الجمرة إذا حلق أو إذا إذا حلق، فيبقى بهذا قد انتهي الدعاء إليه وهو محرم، فيناسب أن يكون نهاية هذه التلبية جمرة العقبة الكبرى إذا رماها. يقول رحمه الله تعالى قاعدة عظيمة جدا في كل مسألة خلافية إذا بانت لك فيها سنة وفيها خلاف مع أحد أيا كان هذا الأحد، يقول رحمه الله تعالى: وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها، فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وإذا بانت لك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل بها ولا تلتفت إلى من خالفها كائنا من كان، ولو كان الصديق ولو كان الفاروق. ولهذا قال ابن عباس كما أخرج ذلك عنه أحمد بسند حسن قال رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا بانت السنة فلا ينبغي لأحد أن يترك السنة لقول أحد، كما نقل الشافعي الإجماع على ذلك، كما نقل الشافعي الإجماع على ذلك أنه يجب على كل من بانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدع لقول أحد. وما أهلك الناس إلى التعصب للأشخاص أو الشعارات أو الجماعات، ولو بانت السنة، لأن الإنسان إذا بانت له السنة وجب العمل، لأنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حجة في قول أحد مطلقا، إنما الحجة فيما قاله الله قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول أحد على الإطلاق ولو كان من الصحابة. ولهذا ذكر النووي رحمه الله تعالى: هل قول الصحابي حجة؟ وذكر أصوليون هذه المسألة: هل الصحابي قول حجة؟ والصواب أنه ليس قوله حجة إذا خالفه آخر، فإن الدليل مع من يكون معه، ولو كان حجة لا كان كل ما ذهب إليه الصحابة حجة. لكن إذا لم يخالف وانتشر قوله ولم يخالف كان إجماعا، فتكون الحجة في الإجماع، فيكون قول الصحابي حجة إذا ما خولف، وحينئذ يكون الإجماع على ذلك. لكن قول الصحابي إذا عورض فإن النظر يكون فيما يترجح من القولين. فهذا قاعدة عظيمة جدا وقاعدة ذهبية رغم سهولتها، أظن ما في طالب سلفي على وجه الأرض ينكر هذه القاعدة، إنه إذا بانت السنة وجب العمل بها وتقديمها. لكن إذا نزلت إلى أرض الواقع ماذا تجد؟ تجد عصبيات مقيتة، وتجد ربما يصل الأمر إلى القتل، وربما يصل الأمر إلى السب والشتم والطرد والنفي. وأنت إذا نظرت إلى تاريخ هذه الأمة تجد أن العصبية المذهبية هذه كم خسر بها الناس وبسببها الناس، هذا يتعصب للشافعي ولا يتعصب لأحمد ولا يتعصب لمالك ولا يتعصب لكذا، وربما دارت حروب بسبب العصبية المذهبية، والأئمة من هؤلاء براء. فإذا بطل التعصب لقول الشافعية أو أحمد أو مالك رغم منزلة هؤلاء، وإذا بطل التعصب للصحابي رغم أنهم المقتدى بهم في الجملة، كيف بقول غيرهم وكيف بقول من زونهم؟ يبقى الإنسان يوطن نفسه على العمل بالدليل ومعرفة الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لبوا حتى وصلوا إلى جمرة العقبة، يبقى لا ينظر إلى خلاف أحد في ذلك مهما كان، مهما كان عظيما ومهما كان كبيرا، فإنه لا يلتفت إلى قول أحد. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يرى بأن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ثم عقد عليها رجل آخر ثم طلقها أنها تحل للأول بمجرد العقد، يتأول في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلق فلا جناح عليهم أن يتراجعا. وقال النكاح يطلق على الوطء أيضا، على العقد وعلى الوطء، فجائز هذا، ويخالف بذلك الأمة كلها. وهذا سعيد من؟ سعيد أحد الأئمة، أئمة المدينة المعروفين الذين هم من أجل الأئمة. ولهذا اختلف القول في مراسيله نظرا لجلالته، لكن ماذا تقول أنت في هذا؟ هذا القول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، كما جاء في الصحيحين امرأة رفاعة القرضي رضي الله عنه. يبقى قول النبي مقدم على قول كل أحد، لكن للأسف الشديد هذا لا تجد له مجالا في البحث، إنما ترى واحدا اليوم يعظم إمامه ولو قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلف أجمع السلف. ولك وما يدرك أن الإجماع هذا معتبر؟ الإمام أحمد قال إن دعوى الإجماع كذا وكذا. المهم أي كلام وخلاص. الإمام أحمد رحمه الله قال إن دعوى الإجماع يعني لو ثبتت عند الصحابة لا يعمل بها، إن الإجماع ليس حجة. إذا نقل الإجماع فلا نصدق أي إجماع، إذا نبطل حجية الإجماع. الإجماع حجة، أما تصور وقوع الإجماع عند المتأخرين نعم هذا يصعب، لكن إذا لم يكن إجماعا فهو اتفاق. فما أنت قائل في قول اتفقت عليه الأمة، بلاش أجمعت الأمة يا سيد، اتفقت الأمة على هذا القول خلاص، ماذا أنت قائل؟ هل أنت آخذ به؟ فلا ينبغي الإنسان أن يترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائن من كان. هذا ابن عمر يقول أرأيت إذا أمر رسول الله بأمر وأمر أبي بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعله رسول الله. ابن عمر يفتي في أبيه، في أبيه عمر رضي الله عنه. هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم. ولهذا إذا جاءت العصبية لطالب العلم أو الاعتقاد المسبق على الاستدلال فكبر عليه تسعا، أظن يمكن ده أكثر ما ورد، كبر عليه تسعا إذا رأيته يعتقد قبل الاستدلال وينطبع قلبه على قول من يتعصب له قبل الاستدلال، هذا كبر عليه تسعا ما في فائدة فيه ترجى. فهو طارة يكون مع الحق الذي عليه شيخه إذا كان هذا الحق، وطارة يكون مع الباطل أيضا الذي عليه شيخه. نحن ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بقول أحد أبدا على الإطلاق إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قوله يكون حجة بإطلاق. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي يجب اتباعها. طيب نكتفي بهذا القدر.